وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن سياسة الجمهورية الإسلامية مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار. وأوضح جهانجيري أن نسبة صادرات السلع الإيرانية إلى الدول المجاورة بلغت 65% من إجمالي صادرات البلاد خلال العام الجاري. وشدد جهانجيري على ضرورة عدم ربط العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بالقضايا السياسية، داعيا إلى تنمية التعاون بين القطاع الخاص في إيران مع القطاعات المماثلة في دول الجوار، الأمر الذي يمهد لإيجاد حلول للقضايا السياسية. أكد نائب قائد مقر الدفاع الجوي في إيران أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ترصد بدقة تحرك قاذفات B-52 الأمريكية لحظة بلحظة لمسافة أكثر من 150 كيلومترا عن الحدود. وشدد العميد قادة رحيم زادة على أن أجواء البلاد تعد خطا أحمر، وأن الدفاعات الجوية سترد فورا على أي اختراق. ولفت العميد رحيم زادة إلى أن مقر الدفاع الجوي يمتلك شبكة دفاعية موحدة ومتطورة تغطي أجواء إيران وما حولها، وأنها ترصد تحركات أنواع الطائرات وتحللها ثم تتخذ الموقف المناسب. حذر رئيس الوزراء الجزائري من التهديد الذي يشكله التطور الأخير في العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني على بلاده. وفي إشارة واضحة لإعلان تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب وتداعياته، قال عبد العزيز جراد إن هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر. وتابع جراد أن بلاده مستهدفة من عدة جهات، إضافة للخطر الإقليمي الداهم وعدم الاستقرار في الجوار، داعيا إلى تكثيف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية. جددت 5 فصائل فلسطينية معارضتها العودة إلى اتفاق أوسلو بشقيه الأمن والتفاوض، داعية إلى استئناف أعمال الحوار الوطني. جاء ذلك عقب اجتماع عقدته حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وطلايا وحرب التحرير وقوات الصاعقة والجبهة الديمقراطية. أغارت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدة مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في محور جيزان. وذكرت مصادر الإعلام الحربي أن قوات الجيش واللجان هاجمت مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الردحة والمستحدث في وادي جارة بجيزان، ملحقة بهم خسائر في الأرواح والمعدات. ومهدت قوات الجيش واللجان لهجماتها بتمشيط مواقع العدو بالأسلحة الثقيلة. من جهة ثانية، قامت مروحيات العدوان السعودي بقصف عدة مناطق في محافظة صعدة شمال اليمن. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 3 إرهابيين خطرين في بغداد والأنبار. وأفاد إعلام الحشد الشعبي بأن قواتها اعتقلت أحد عناصر داعش في وكر للتنظيم في منطقة الجغيفي الثانية بقضاء الفلوجة، وأنها وضعت يدها على أسلحة ووثائق وبيانات مهمة متعلقة بالتنظيم. من جهتها أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية اعتقال إرهابيين في حي الجهاد ببغداد، مؤكدة مسؤوليتهما عن تنفيذ إعدامات جماعية في مستشفى الجمهوري بنينوى. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الموجزة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 ربيع الثاني 1442 هجري قمري، والمصادف 23 شهر آذر 1399 هجري شمسي، والموافق 13 كانون الأول ديسمبر 2020 ميلادي. في 27 ربيع الثاني 1327 للهجرة اضطر الملك الإيراني محمد علي شاه القاجاري إلى القبول بالدستور العام للثورة الدستورية في إيران، وذلك بعد معارضة شديدة أبداها بهذا الخصوص. وقد زادت الخطوة من قوة أنصار الثورة الدستورية، وأرسل خطابا مكتوبا بشأن الموافقة إلى المجلس الوطني الإيراني لتنتهي بذلك فترة الاستبداد الصغيرة التي استمرت عاما واحدة. في 13 كانون الأول ديسمبر 2003 ميلادي ألقي القبض على الدكتاتور المجرم صدام حسين رئيس النظام العراقي السابق في ملجأه تحت الأرض في تكريت بشمال بغداد. وكان صدام قد اختفى عن الأنظار فور هجوم القوات البريطانية والأمريكية على العراق ودخولها العاصمة بغداد في آذار مارس 2003 وسقوط نظامه، ولجأ إلى أحد البساتين النائية ليختفي فيها في ملجأ تحت الأرض خوفا من بطش الشعب العراقي الذي عاش واحدة من أحلك الفترات السوداء من تاريخه في ظل حكومته الجائرة. وقد قام المجرم صدام وعصابته التي حكمت العراق بالحديد والنار بإعدام واعتقال وتهجير مئات الآلاف من أبناء العراق الغيارة، وعمت البهجة والفرحة أرجاء العراق والعالم الإسلامي فور إعلان خبر اعتقاله، وقامت القوات الأمريكية فور اعتقاله بزجه في السجن كي لا يكشف عن عملته وتعاون الغرب مع نظامه لضرب الشعب العراقي ومهاجمة الدول المجاورة للعراق كإيران والكويت. وبعد محاكمته صدر حكم الإعدام عليه هو ورجال عصابته، وتم تنفيذ الحكم في عام 2006. وأخيرا وفي 13 من كانون الأول ديسمبر عام 1870 ميلادي، بدأت فرنسا عملياتها العسكرية لاحتلال أراضي غرب أفريقيا، وقد قتل وأصيب في تلك العمليات التي استمرت أكثر من 10 سنوات الآلاف من الجنود الفرنسيين على يد المقاومة الشعبية ورجال القبائل في أفريقيا، إلا أن انتشار القبائل وابتعادها عن بعضها وفقدان التنسيق فيما بينها وقلة أسلحة المقاومين سهل على الفرنسيين السيطرة على العديد من الدول الأفريقية كالسنغال وزامبيا وغينيا وساحل العاج. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل، أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم قالوا، يدعون ربهم في فك عنقهم من رقة ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. محور حلقة اليوم: القدس في مواجهة مخططات الاحتلال. محطاتنا لهذا اليوم أعزائي الكرام، نبدأ مع صراع البوتقة، وسنتناول فيه تداعيات الانشقاقات على صعيد الخارطة الحزبية داخل الكيان، ومن بعده الفباء فلسطينية، وسنتحدث فيه عن حياة الشاعر إسماعيل الطوباسي ونموذج من أشعاره، وأخيرا مع فقرة إصدارات، وسنلقي الضوء على كتاب الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب. ومن بعد صراع الإصدارات أو صراع البوتقة، سنتناول مع خبير البرنامج وهو مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني السيد أحمد أبو حلبية، وسنكون معه في موضوع القدس في مواجهة مخططات الاحتلال. والبداية أعزائي الكرام مع صراع البوتقة، وإلى الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف أن حزب كدعون سعر سيحصل على 17 مقعدا في الكنيسة في الانتخابات المقبلة، وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن حزب سعر الجديد سيؤدي إلى ضعف قوة حزب الليكود بزعامة نتنياهو، كما سيقلل من فرصه لتشكيل الحكومة. وكان عضو الكنيسة عن حزب الليكود كدعون سعر أعلن في وقت سابق انشقاقه عن الحزب وتأسيس حزب جديد للمنافسة على رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة. إلى التفاصيل في تقرير طلال درويش.
انشقاقات داخل تكتلات وأحزاب الاحتلال، ومزيد من التجاذبات والصراعات بين أقطابها. القنوات العبرية بجميع أشكالها وتوجهاتها أجرت استطلاعات جديدة، وأظهرت أن حزبا جديدا برئاسة المنشق حديثا عن الليكود كدعون سعر يقلص فرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، ويمنعه من الوصول إلى أغلبية 61 عضوا من أصل 120 في الكنيست. وما أن أعلن ساعر انفصاله عن حزب الليكود وخوضه الانتخابات المقبلة في حزب منفصل ينافس من خلاله نتنياهو، حتى سارعت وسائل إعلام عبرية إلى استطلاع رأي الناخبين دون حتى أن تتضح تشكيل قائمة الحزب الجديد، وذلك لفحص تأثيره على انتخابات تبدو قريبة. ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي في القناة 12، ينجح ساعر في استقطاب أصوات من الليكود وتحالف أحزاب اليمين ويحصل على 16 مقعدا، في حين يتراجع الليكود الذي يحافظ على الصدارة ويحصل على 26 مقعدا. القنوات العبرية اعتبرت أن نتائج الاستطلاع بمثابة قنبلة تهز الخارطة السياسية، لأنها ستسمح باستبدال الحكم وتغيير السلطة القائمة، وستكون قادرة على تشكيل ائتلاف من 61 مقعدا بدون نتنياهو والليكود. الاستطلاعات المدوية جاءت مع اقتراب الائتلاف الحكومي من الانهيار وتزايد احتمال التوجه إلى انتخابات ستكون في هذه الحالة الرابعة في أقل من عامين.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على أزمة نتنياهو بعد انشقاق سعر ومستقبل الكيان الصهيوني في ظل إقرار الكنيست بالقراءة الأولى حل نفسه لإجراء انتخابات مبكرة، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، نستمع إليه.
سيد فرحان علقم، برأيكم كيف سيؤثر انشقاق جدعون ساعر عن الليكود وتشكيله حزبا جديدا على مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي في أي انتخابات جديدة مبكرة خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين بيني غانتس ونتنياهو، وبعد ذلك قرار حل الكنيست نفسه بالقراءة الأولى؟
لا شك أن هذه الحادثة لم يكن يحلم بها نتنياهو ولم يكن لا يحسب لها حسابا، إذ أن نتنياهو كان يتوقع أن تكون المنافسة بينه وبين جدعون ساعر في أروقة الليكود كما حصل في المرات السابقة حينما أراد جدعون ساعر أن ينافس على رئاسة الليكود وعلى زعامة الليكود، واستقطب عددا لا بأس به من قيادات الليكود المركزية، لكنه فشل حينها في أن يزيح نتنياهو عن الصدارة في قيادة الليكود. لكن أن ينشق عن الليكود ويؤسس حزبا جديدا مستقلا فلا شك أنه سيستقطب عددا من رموز الليكود وسيستقطب أيضا رموزا آخرين، بالتالي سيغير الخريطة السياسية.
طيب سيد علقم، بناء على هذا التغيير هل سيمضي بنيامين نتنياهو في موضوع إجراء الانتخابات المبكرة للكنيست أم سيتراجع ويقدم بعض التنازلات لبيني غانتس ويقوم بإقرار الميزانية لإنهاء الخلافات والبقاء في الحكومة ولو لوقت قصير؟ يعني ما هي الخيارات برأيكم أمام نتنياهو؟
في ظني ومن خلال المتابعات أنه لم يعد يملك أن لا يذهب، لأن الكنيست هي التي ستحل نفسها، وفي القراءة الأولى التمهيدية حصل القرار بحل الكنيست. سيماطل نتنياهو، لكن إذا ما عرض القرار مرة أخرى للقراءة الثانية والثالثة على الكنيست فهو لا يملك إلا أن ينصاع لقرار الكنيست لأنه يصبح قانونا حينها.
الأستاذ فرحان علقم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
ما مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم أعزائي الكرام، ومع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء طلال درويش، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، ومع شكر الموصول الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم. أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقاء اليوم فلسطين اليوم، وموضوع حلقة اليوم القدس في مواجهة مخططات الاحتلال. ما خطورة ما يجري في مدينة القدس؟ ما مقومات الصمود التي يملكها أبناء المدينة المهددة بعمليات الهدم والإخلاء والاستيطان ومشاريع التهويد؟ وماذا عن الخطوات العملية المطلوبة لمواجهة ما يقترف الاحتلال من جرائم تستهدف الأرض والإنسان؟ أيها الأخوة والأخوات، دعت اللجنة الشعبية في سلوان إلى التحركات ضد قرار الإخلاء 86 عائلة مقدسية من حي بطن الهوى بحجة أن هذه المنازل تتبع لجمعيات استيطانية، فيما تواصل بلدية الاحتلال بإجبار العديد من المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة البناء دون تراخيص. ومنذ العام 67 هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية. وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة، حيث وضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد، بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي أن 200 أسرة فلسطينية تواجه خطر إخلاء منازلها بالقدس لمصلحة مستوطنين، داعيا في بيان له سلطات الاحتلال لإلغاء أوامر الإخلاء. قراءة استهداف الاحتلال لمدينة القدس والبيان الأوروبي بهذا الصدد تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
لم تتوقف القرارات الصهيونية بالإخلاء والهدم في الأراضي الفلسطينية، ففي الآونة الأخيرة ازدادت القرارات في القدس وعلى وجه الخصوص في حي الشيخ جراح وسلوان. الاتحاد الأوروبي أعلن أن 200 أسرة فلسطينية تواجه خطر إخلاء منازلها بالقدس لمصلحة مستوطنين، داعيا الكيان الصهيوني لإلغاء أوامر الإخلاء. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، ولفت إلى أن أوامر الإخلاء تعرض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك. وفي مطلع ديسمبر كانون الأول الماضي زار ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي عائلات واجهت تهديدات بالإخلاء الوشيك في منطقتي الشيخ جراح وسلوان شرق القدس. وأضاف الاتحاد أن القوانين الصهيونية التي تشكل أساسا لمزاعم إخلاء العائلات لا تعفي الكيان الصهيوني كقوة احتلال من الوفاء بالتزاماته اتجاه الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم. وفي نهاية بيانه ذكر الاتحاد باستنتاجات وبيانات مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي التي كرر فيها معارضته الشديدة للسياسة الاستيطان والإجراءات المتخذة في هذا السياق بما في ذلك عمليات الإخلاء.
نعم، شكرا للزميل ميسر بيومي. ما خطورة ما يجري في مدينة القدس؟ ما مقومات الصمود التي يملكها أبناء المدينة المهددة بعمليات الهدم والإخلاء والاستيطان ومشاريع التهويد؟ وماذا عن الخطوات العملية المطلوبة لمواجهة ما يقترف الاحتلال من جرائم تستهدف الأرض والإنسان؟ تساؤلات كثيرة نحاول سبر أغوارها في لقاء اليوم مع خبير البرنامج وهو الأستاذ أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. ولكن بعد فاصل قصير نواصل معكم الحوار. نعم أعزائي الكرام، نتناول في لقاء اليوم القدس في مواجهة مخططات الاحتلال، وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي وهو 00989215489950. وكما تعلمون أعزائي الكرام، التحركات في سلوان ضد قرار إخلاء 86 عائلة مقدسية دعت إليه اللجنة الشعبية من حي بطن الهوى بحجة أن هذه المنازل تتبع لجمعيات استيطانية، فيما تواصل بلدية الاحتلال بإجبار العديد من المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة البناء دون تراخيص. ومنذ العام 67 هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين. طيب، دعونا الآن نستضيف في لقاء اليوم الأستاذ أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. بداية أستاذ أحمد أبو حلبية، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقيك ثانية أستاذ أحمد أبو حلبية. طبعا بداية، ماذا عن التطورات على صعيد مدينة القدس في ظل الهجمة التي يشنها الاحتلال اليوم ويستهدف من خلالها منازل المقدسيين بالهدم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم العدو الصهيوني يصاعد من هجمته الشرسة والخطيرة على المدينة المقدسة، على كل شيء فيها، على الإنسان والأرض والمقدسات والمعالم والأثار والمنازل وما إلى ذلك. وأكثر الأمور الآن عملية هدم عشرات المنازل لأهل المقدسيين هناك خلال الأسابيع القليلة الماضية. تم هدم ما لا يقل عن 51 منزلا تقريبا لأهلنا في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى أن هناك إخطارات هدم عشرات منازل أخرى في بلدة سلوان، في حي البستان، في أماكن عديدة من أحياء وبلدات مدينة القدس، بالإضافة إلى ما يقوم به العدو الصهيوني من هجمة شرسة وخطيرة أيضا على المسجد الأقصى المبارك لفرض أمر واقع بوجود اليهود وصلواتهم المزعومة في المسجد الأقصى المبارك، حيث هناك محاولات للسيطرة على المنطقة الشرقية والتي فيها مصلى باب الرحمة من أجل أن تكون لليهود وإقام صلواتهم فيها، وغير ذلك من الإجراءات الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك وبحق المدينة المقدسة وأهلها ومقدسات.
طيب، يعني المقدسيون مجبرون على هدم منازلهم بأيديهم، وإلا اضطروا لدفع غرامات مالية باهظة بحجة عدم الترخيص. وكما تعرفون فأن الحصول على ترخيص هو من سابع المستحيلات. ماذا تلخص هذه السياسة المتبعة من قبل الاحتلال؟
هو واضح أن العدو الصهيوني له سياسة يعني ضغط نفسي قوي على أهل المقدسيين حينما يفرضوا عليهم أن يهدموا منازلهم بأيديهم بادعاء أنها مبنية بدون ترخيص، أو بتهديد أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فسيتم تغريمهم مبالغ كبيرة وما إلى، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الهدم لهذه المنازل. ومن ثم حينما يشعر المقدسي بأنه يهدم منزله بيده فهذا يعني يؤثر عليه نفسيا ويضغط عليه كثيرا في هذا السياق وفي هذا المجال. لذلك هذا العدو الصهيوني يلجأ إلى يعني تهديد الأهل الكرام بهذه القضية، بل فرض هذه القضية وهي الهدم الذاتي للمنزل في أحياء عديدة في المدينة المقدسة هي سياسة صهيونية خطيرة بحق الإنسان المقدسي وبحق عشرات المنازل، بل مئات المنازل، بل آلاف المنازل المهددة بالهدم من ضمن مخطط هدم ما لا يقل عن 20,000 منزل من منازل أهلنا في مدينة القدس في أحيائها وبلداتها المختلفة. فهذه قضية خطيرة جدا وهي سياسة خطيرة جدا من سياسات الكيان والعدو الصهيوني في مدينة القدس.
إذن لماذا يتمادى الاحتلال في الفترة الأخيرة أستاذ أحمد أبو حلبية بسياسة الهدم في المدينة المقدسة؟ هل من أسباب يعني دفعته للمضي قدما في هذا النهج؟
ونعم أخي الكريم، أهم شيء الآن في هذه المرحلة وأن هذا العدو الصهيوني يستغل حالة الهرولة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الإمارات، البحرين، السودان، المغرب، وهناك دول يبدو أنها مرشحة للتطبيع مع الكيان والعدو الصهيوني خلال فترة قصيرة جدا وخلال فترة متبقية من رئاسة ترامب للولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة للدورة القادمة التي تبدأ في 20 يناير من عام 2021. لذلك العدو الصهيوني يعني يريد أن يستغل أيضا الفترة المتبقية حوالي 35 يوما لترامب وهو في الحكم حتى يصعد من إجراءاته في مدينة القدس وبالأخص في قضية هدم المنازل على نطاق واسع. ومن يتابع قضية هدم هذه المنازل يجد فعلا أن هناك تصعيدا صهيونيا كبيرا في هدم هذه المنازل للمقدسيين. كما قلت خلال الأسبوعين الماضيين تم هدم ما لا يقل عن 51 منزلا من منازل أهلنا في أحياء عديدة من المدينة.
طيب لماذا يعني أو هل لدى المقدسيين مقومات صمود بإمكانهم الاستفادة منها حتى يتمكنوا من مواجهة يعني سياسة الاحتلال وإجراءاته التعسفية؟
واخي الكريم، مطلوب يعني دعم هؤلاء الأهل الكرام في المدينة المقدسة في مشاريع صمودهم، وبالأخص في إعادة بناء منازلهم من جديد، أو يعني إقامة منازل جديدة لهم في أماكن قريبة من أماكن هدم منازلهم وما إلى ذلك. لابد من تقديم الدعم المالي لهؤلاء الأهل الكرام، فهم في حاجة ماسة إلى هذا الدعم حتى يستمروا في صمودهم نيابة عن الأمة كلها في مواجهة هذا المشروع الصهيوني الخطير على قدسنا وأقصانا ومقدساتنا وفي فلسطين الحبيبة.
يعني هل هناك بيان صادر مثلا عن الاتحاد الأوروبي ينتقد فيه سلطات الاحتلال بشأن عمليات تهجير الأسرى الفلسطينيين؟ يعني هل من تعويل على الموقف الأوروبي مثلا؟
أخي الكريم، لا نعول، نحن الفلسطينيين بالذات لا نعول على هؤلاء الأوروبيين الذين يعني ظاهرا يستنكرون ما يقوم به العدو الصهيوني، وحقيقة يدعمون هذا العدو الصهيوني تزويده بالأسلحة الفتاكة التي يقتل بها العنصر أهلنا في القدس وفي فلسطين وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي مواقفه إعلامية أكثر منها عملية في دعم الحق الفلسطيني في الأرض الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو ضمن المشروع الأمريكي الحقيقة، ولا يخرج عن طبع أمريكا لأنه لا بد من استمرارهم في دعم الكيان والعدو الصهيوني. ومن يتعرف على حق الأوروبيين وأدوارهم في غزو القدس أكثر من مرة من خلال الحروب الصليبية وما على شاكلتها، ومن خلال أيضا ما قام به رؤساء أمريكا المختلفين، أوباما وقبله بوش الإبن وقبله كلينتون وغير ذلك من الزعامات الأمريكية الذين على أيديهم تم قتل ما لا يقل عن 11 مليون مسلم وفلسطيني وعربي في أماكن عديدة في البلاد العربية والإسلامية. أما على مستوى القدس فأيضا أمريكا داعمة بقوة للكيان والعدو الصهيوني في إجراءاته ضد أهلنا وشعبنا في مدينة القدس، ضد الأرض والإنسان والمقدسات والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية وغير ذلك من إجراءات والانتهاكات الخطيرة بحق الشجر والحجر والبشر وكل شيء في هذه المدينة المقدسة.
طيب، سؤال أخير أستاذ أحمد أبو حلبية، يعني ماذا في ندائكم اليوم لأبناء الأمتين العربية والإسلامية من أجل القدس باختصار لو سمحتم؟
أولا يعني نذكر هؤلاء العرب والمسلمين أن أهلنا في المدينة المقدسة صامدون ثابتون صابرون، يواجهون المشروع الصهيوني بقوة نيابة عن الأمة كلها، لأن هذه الأرض هي أرض وقف على العرب والمسلمين. فهؤلاء الأهل الكرام في مدينة القدس هم نيابة عن الأمة يدافعون عن هذه الأرض، أرض الوقف العربي والإسلامي. الأمر الآخر حقيقة هو المطلوب من هؤلاء العرب والمسلمين أن يقدموا كل دعم، وهم يملكون وسائل الدعم العديدة وبالأخص الناحية المالية على نطاق كبير، فلا بد أن يقدموا كل دعم مالي وإعلامي وقانوني وغير ذلك لمشاريع صمود الأهل الكرام في مدينة القدس. ثم نؤكد على أننا نراهن على الأهل الكرام في مدينة القدس أنهم بصمودهم وثباتهم ومواجهتهم للمشروع الصهيوني ومخططاته يستطيعون إن شاء الله أن يفشلوا هذا المشروع وهذه المخططات على أرضنا الفلسطينية المقدسة في القدس وفي الأقصى وغير ذلك.
نعم أستاذ أحمد أبو حلبية، شاكر لكم الحضور معنا، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا في برنامج فلسطيني اليوم. مع السلامة. نعم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وكان معنا قبل قليل الأستاذ أحمد أبو حلبية، وتناولنا موضوع القدس في مواجهة مخططات الاحتلال وهدم المنازل الفلسطينية. أما الآن فإلى فقرة مقدمة الأفباء فلسطينية، والزميلة ندى فاضلي: قم واشهد التكبير والتهليل، واشهد حماة الأرض جيلا جيلا، واشهد أباتا قد تنادوا للفدا، يوم الكرامة فتية وكهولا.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني جمعت تجربته الشعرية بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، وتنوعت أغراضها بين القصائد الوطنية والسياسية، مستخدما لغة تفيض بالحماسة والدعوة للجهاد. شاعرنا هو إسماعيل الطوباسي. ولد شاعرنا في بلدة طوباس بمحافظة نابلس عام 1907، وعاش حياته في فلسطين المحتلة والأردن. تلقى الطوباسي تعليمه الابتدائي في مدارس طوباس، والإعدادية في مدارس عكا، والثانوية في مدارس القدس، وتخرج من الكلية الإسلامية بالقدس عام 1927 حاملاً إجازة باللغة العربية وآدابها. عمل صحفياً في يافا المحتلة، ثم عمل بالتدريس في مدرسة طوباس الثانوية، وتعرض للاعتقال من قبل الانتداب البريطاني بسبب مشاركته في الدفاع عن مدينة يافا عقب إعلان قرار التقسيم عام 1947. وفي عام 1967 غادر إلى الأردن وعمل بالتدريس في عدد من المدارس الخاصة فيها حتى رحيله عن هذه الدنيا في عام 1982. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الفلسطيني الراحل إسماعيل الخطيب الطوباسي، حيث كان عضواً في رابطة الكتاب الأردنيين، وعضواً في نادي المعلمين الأردنيين، وعضواً في جمعية أهالي طوباس، وعضواً في حركة الشباب الاستقلالية. لشاعرنا الطوباسي قصائد نشرت في الصحف والمجلات الفلسطينية، وله قصائد نشرت في الصحف الأردنية والعربية، وله دراسة تاريخية بعنوان كفاح الشعب الفلسطيني طبعت في عمان عام 1979، وقدم لها محمد أديب العامري وزير خارجية الأردن الأسبق. نتعرف أكثر على الشاعر والأديب الفلسطيني إسماعيل الخطيب الطوباسي من خلال كتاباته، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان معركة الكرامة، يقول فيها: قم واشهد التكبير والتهليلا، واشهد حماة الأرض جيلا جيلا، واشهد أباتا قد تنادوا للفدا، يوم الكرامة فتية وكهولا. عقدوا على حب الديار لواءهم، ليحرروا وطن الفدا وقبيلة. بوركتي بوركتي يا أرض المحبة والسنة، بوركتي عرضا
في الوجود وطولا. الله باركها، الله باركها وبارك حولها، وثراك ظل مع السماء موصولا. لهفي على الصيد الكمات تعاهدوا أن يجعلوا حال الغزاة وبيلا، وتعاهدوا أن يتركوا جيش العدا حيران مختل الرؤى وقتيلا. شهدت لهم أرض الكرامة أنهم في الروع كانوا سيفنا المسلولا. قد كبدوا الأعداء جرحا داميا، والمجد أصبح بالفدا موصولا. جيش الأعادي والذي لا يقهر في وقفة الإصرار عاد ذليلا. يا يوم معركة الكرامة حسبنا، أنا كتبنا في النضال فصولا. وطن، وطن يسيجه الرجال ببأسهم، هيهات يصبح للغزاة سبيلا. وطني، وطني سيبقى بالكفاح ممنعا، سيظل تاريخ الكفاح جميلا. يا أمة الأمجاد عزمك رائع، يا من حفظت العهد والتنزيلا. سيظل تربك في الدنا متميزا، سيظل مجدك بالوفا موصولا.
ومع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر إسماعيل الطوباسي ونموذجا من أشعاره. أعزائي المستمعين، ماذا في عنوان الأغوار الفلسطينية اليوم؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نتناول في هذه الفقرة دراسة بحثية ميدانية أصدرها مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، جاءت بعنوان الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب، من إعداد الباحث الفلسطيني المختص بقضايا الاستيطان والجدار عبد الستار شريدة.
Thank you.
يبدأ الباحث دراسته بعرض جغرافي لمنطقة الأغوار وما تشكله من ثروة زراعية واقتصادية، فيقول: إن المساحة الإجمالية للأغوار تبلغ حوالي 720 ألف دونم، وهي تمتد من بيسان حتى صفد، ومن عين جدي حتى النقب، ومن منتصف نهر الأردن وحتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الأغوار حوالي 280 ألف دونم، يستغل منها من قبل المزارعين الفلسطينيين حوالي 50 ألف دونم، بينما المصادر لأغراض زراعية ملحقة بـ 31 مستوطنة جاثمة على أراضي الأغوار حوالي 27 ألف دونم. مستمعينا الكرام، الباحث الفلسطيني عبد الستار شريدة يؤكد في دراسته الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب أن الأغوار تكتسب أهميتها كونها دفينة زراعية طبيعية يمكن استغلالها للزراعة طيلة السنة، إضافة إلى خصوبة تربتها وما تتيحه وفرة المياه في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين. ومن أهم الأسباب لاكتساب غور الأردن أهميته هو ما يمثله من مساحة تشكل ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويضيف شريدة أن البعد الاستراتيجي لغور الأردن أضاف حيوية نادرة للمنطقة، فحدوده مع الأردن تشكل نقاط تواصل مهمة للتجارة والسفر مع بقية دول الشرق الأوسط والعالم، وهذا ما دفع حكومات الكيان الصهيونية منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 إلى اعتبار منطقة غور الأردن بمثابة الحدود الشرقية للكيان، وطمحت في ضمه إليه تدريجياً من خلال وضع العراقيل في وجه المواطنين الفلسطينيين من خلال سياسة أو قوانين الأمر الواقع التي دفعتهم للهجرة أو قيدت حركتهم في نطاق محدد. أحبتي المستمعين، الباحث عبد الستار شريدة يقول في دراسته الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب إن البعد الاستراتيجي لغور الأردن دفع السلطات الصهيونية إلى زيادة المساحات المصادرة لصالح المستوطنين أو لغايات وأغراض عسكرية، بحيث ارتفع عدد المستوطنات هناك إلى 31 مستوطنة معظمها مستوطنات زراعية، وتستغل هذه المستوطنات بشكل مثالي المنطقة لزراعة النخيل والموز والخضروات والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات الزراعية. وقد قامت السلطات الصهيونية منذ احتلالها لأراضي الضفة الغربية عام 1967 بتهجير حوالي 50 ألف مواطن من منطقة الأغوار، ووضعت يدها على أملاك الغائبين في المنطقة، واستمرت في سياسة الإخلاء المباشر من خلال ترحيل أهالي تجمعات كاملة بحجة وجودها على منطقة عسكرية، كما أنها لم تكتفي بحرمان الفلسطينيين من حقهم من مياه نهر الأردن، بل عمدت إلى مصادرة مصادر المياه المعتمدة على الآبار الأرتوازية الزراعية أيضا.
نعم، شكرا للزميلة علياء صالح لتاحت لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات على إلقاء الضوء على كتاب الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب. وختاما أشكركم أعزائي الكرام في لقاء اليوم فلسطين اليوم، والسلام عليكم جميعا.